بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن الكلام في بحث وجوب الموافقة الالتزامية يقع في عدة نقاط، وكانت النقطة الأولى تحديد موارد البحث، وقد تقدمت في البحث السابق. النقطة الثانية أو المقام الثاني في ما هو المراد من وجوب الموافقة الالتزامية. فنقول ورد في موثقة سماعة أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فما هو المراد من التصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد به الاعتقاد بأنه أحد الرسل، وإن لم يصدق بأنه يجب التدين بما جاء به، فالمهم هو التصديق بأنه نبي ورسول مبعوث من عند الله. وإن لم يصدق ويذعن بوجوب التدين بدينه، وهذا الاحتمال غير صحيحا، لأنه يثبت حتى في حق غير المسلم كالمسيحي مثلا، فإن المسيحي قد يؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله نبي من عند الله وأحد الرسل، ولكنه لا يجب التدين بدينه، فهو ليس بشخاب مثلا بناسخ للشرائع السابقة. فأنا أؤمن بأنه نبي وأنه رسول وهو من عند الله، إلا أنه لا أؤمن بوجوب التدين بما جاء به، فهذا غير محقق للإسلام بلا إشكال، مع أن الرواية في مقام بيان المحقق للإسلام فقالت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا المعنى غير صحيح. فالصحيح هو الاحتمال الثاني، فالمراد من التصديق هو الاعتقاد والإذعان بدينه، وأن جميع ما أتى به هو من قبل الله ويجب التدين به. فبناء على هذا المعنى الصحيح وقع الكلام، هل أن وجوب التصديق بالمعنى المذكور وجوب إجمالي أو وجوب تفصيلي؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول دعوى أن الوجوب في المقام هو الوجوب الإجمالي، والمراد منه هو التصديق بهذه الكبرى الكلية، أن ما يأتي به فهو من عند الله فقط. أنا أصدق وأذعن وأتدين وأعقد القلب على أن كل ما يأتي به فهو من عند الله، هذا تصديق إجمالي، لأنه عنوان مشير إلى جميع ما أتى به. هذا تسمى تصديق إجمالي. الاحتمال الثاني التصديق التفصيلي، والمراد من التصديق التفصيلي هو أنه لا يكتفى بالتصديق الإجمالي أن ما جاء به فهو من عند الله على نحو القضية الكلية، بل لا بد أن تؤمن بأن كل ما علمت به من الأحكام فهو من عند الله على نحو الانحلال التفصيلي، فيجب التدين بكل ما علم أنه من الشرع من الله على نحو الانحلال شنو التفصيلي. فوجوب الصلاة إذا علمت أنها من الشارع يجب عقد القلب والتدين بوجوبها، وكذلك الصوم وكذلك الحج وهكذا على نحو الانحلال التفصيلي. وإلا إذا قلنا بالتصديق الإجمالي فيكتفي المكلف أن يقول أنا أصدق بما جاء من النبي، ولا يجب عليه الإذعان وعقد القلب في كل واجب 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 أنه من عند الله وأنه واجب من الله أو حرام. وقد أكون غافل عن ذلك، فأصحاب المسلك الأول يقولون لا نحتاج إلى دعوة لا دليل على وجع والتصديق الانحلال التفصيلي، فيجتمع مع الغفلة، فلا يجب عليك أن تعقد قلبك أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الحج واجب، بل تعقد قلبك على الكبرى الكلية، وأما الصغرويات والمصادق فقد لا يلتفت إليها. أما أصحاب المسلك الثاني يقولون لا، كما أنه يجب عليك الصلاة يجب عليك عقد القلب أن الصلاة واجبة، فيكون بناء على المسلك الثاني كل تكليف أو كل عمل في الخارج من عند الله يترتب عليه تكليفان أو تكليفين. التكليف الأول شنو؟ تكليف عملي جوارحي، وهو وجوب الإتيان به في الخارج، وتكليف جوانحي وهو عقد القلب على أنه واجب. فلو صليت لكن لم تعقد قلبك على أنه واجب فقد خالفت وجوب التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله. فلو جاء شخصان وقال صوم شهر رمضان ليس بواجب، لكن أنا أتي به في الخارج وأصوم، نقول وإن حققت الصوم في الخارج ولكن لم يتحقق منك التدين بما جاء به من النبي، إذا علمت أو قامت عندك أمارة على أنه واجب لا بد أن تخضع وتلتزم بأنه واجب، ولا يكفي الإتيان به فقط. فكل فعل في كم تكليف؟ فيه تكليفان، تكليف جوارحي وتكليف جوانحي. واضح الفرق؟ إذا بنينا على وجوب التصديق التفصيلي الانحلالي فهذا هو ما يسمى بوجوب الموافقة الالتزامية. فلو سئلت ما معنى وجوب الموافقة الالتزامية قل المراد منها هو التصديق التفصيلي الانحلالي، أي الإذعان وعقد القلب على أنك كلما علم أنه من الشرع فيجب التدين وعقد القلب على أنه كذلك من عند الله. فإن كان وجوب تعقد قلبك على أنه واجب، إن كان حرام تعقد قلبك على أنه حرام. ولهذا شيخنا بعض المسلمين كما هو واضح قد من باب عسر النفس يفعل الشيء في الخارج، من باب عسر النفس بشارة، يعني ما عنده شارة يسوي فعل في الخارج، لكن لا يعقد قلبه على ذلك، فإنه وإن تحقق منه الفعل في الخارج إلا أنه خالف وجوب التصديق للنبي صلى الله عليه وآله.
لأن معنى وجوب تصديق النبي ليس الاعتقاد بأنه نبي كما عرفت، صحيح؟ وجوب التصديق بالنبي ليس الاعتقاد بأنه نبي فقط، وإلا هذا ثابت حتى في بعض المسيح يعتقدون بأنه نبي، بل معنى وجوب التصديق بالنبي هو وجوب التصديق بأن ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله هو من عند الله. فلا بد أن تعقد قلبك على أن كل ما علم أنه من الشارع فهو كذلك من عند الله، وهذا مساوق للتصديق التفصيلي. فمن يستظهر، ومن هنا يتضح أن الغريب ما في كثير من كلمات الأصوليين أنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، مع أنهم لم يبحثوا في هذه الرواية. ومن تمسك بالوجوب قد يظهر منه التمسك بهذه الرواية، فينبغي البحث حقيقة في هذه الرواية وما هي دلالتها. فحسب المراجعة في كلمات الأصوليين كثيراً أنه عندما يأتون إلى هذه المسألة يقولون لا دليل عليها، ولا يبحثون هذا الدليل، مع أن هذا الدليل هو الدليل الذي يمكن أن يكون منظوراً إلى من؟ منظوراً إلى أصحاب هذا المسلك، وقد بحثه بعض علمائنا المتأخرين جداً. إذن لا بد أن نبحث في هذه الرواية، فالمسألة مسألة استظهارية شيخنا. فإن استظهرنا من موثقة سماعة أن المراد من التصديق بالنبي هو التصديق الإجمالي، أن تؤمن بأن كل ما يأتي من عند الله، فيقال تحقق منك تصديق لما أتى به النبي. وإن قلنا بأن ظاهر القضايا الحقيقية في الانحلال، لأن كل قضية حقيقية ظاهرها في الانحلال، ومقتضى الانحلال أن يكون التصديق تفصيلي، فهنا لا بد من التصديق والإذعان وعقد القلب على أن ما جاء به النبي هو من عند الله، أو أن ما علم من الشارع، فيجب عليك أن تعقد القلب على التصديق بإيتاف تفصيلان. وقد رأيت في كلمات بعض الأعلام الذي تقريراته غير مطبوعة، ذكر بأنه حتى لو قلنا بأن التصديق التفصيلي غير واجب، إلا أن هناك رواية صحيحة في المقام يستفاد منها حرمة التدين بما لا يعلم، وعقد القلب على ما لا يعلم، فضلا عن حرمة عقد القلب على ما علم بعدمه. وإن شئت قلت يا شيخنا الكسر مطلع، تارة نبحث هل أنه عقد القلب على ما علم أنه من الشارع واجب تفصيلا أو لا؟ فالبحث عن الوجوب على عقد القلب على ما علم. عندنا بحث آخر، الذي لم يعلم أو علم عدمه هل يحرم عقد القلب عليه أو لا؟ فتعقد قلبك على ما لا يعلم أنه من الشارع، وفرق بين رتبة الوجوب ورتبة الحرمة. قد أقول أنه لا يجب عقد القلب على ما علم، ولكن مع ذلك أقول يحرم عقد القلب على ما لم يعلم كما هو واضح. مثلا لا أعلم هل يجب الخمس في الهدية أو لا، فلا يجوز لك أن تعقد قلبك على عدم الوجوب مثلا أو على الوجوب، لأنه عقد القلب على ما لم يعلم. حيث دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على ذلك كما قد يقال كما أفاد حفظه الله قال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تدل على هذا المطلب حيث جاء فيها قال أبو عبد الله عليه السلام إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك إياك أن تفتي الناس برأيك إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم أو تدين بما لا تعلم فدلت هذه الصحيحة على حرمة التدين بما لا يعلم مو فقط الإفتاء الإفتاء غير التدين قال أنا تدري بس ما أفتي دلت الرواية على أن التدين بما لا يعلم حرام فدلت على حرمة عقد القلب على ما لا يعلم وبالأولوية تدل على حرمة عقد القلب على ما علم بعدمه فإن لم نقبل وجوب الموافقة الالتزامية فنقول بأنه عقد القلب على الخلاف يكون شنو أو على ما لا يعلم حرام حرام فالمسألة في وجوب الموافقة مسألة استظهارية ما معنى التصديق بالنبي بعد وضوح أنه ليس المراد لازم التقدير التصديق بنفس النبي لأن التصديق بنفس النبي لا يحقق الإسلام قد تصدق بالنبي لكن لا تصدق أن ما أتى به يجب التدين به واضح فلا يثبت المطلع إذن لا بد أن نفترض بأنه الرواية تدل على وجوب التدين بما جاء من النبي نبح التدين هل التدين التفصيلي أو التدين ال ماذا ال الإجمالي خب ولهذا جاء في القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أبو جهل وأضرابه قد يعلم بأن هذا نبي وأن هذا رسول وأنه من عند الله ويعتقد بذلك إلا أنه لا يعقد قلبه ويتدين بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فبلحاظ القطع واليقين هو مستيقن أن هذا نبي ولكن لا جحد بها على مستوى القلب أي جحود قلبي بمعنى عدم إذعان القلب وماذا وركونه وخضوعه لأجل كبرياء مغرور يقول أنا أتدين بأن هذا نبي فماذا فالغرور والتكبر الإنسان لا يوجب أن يخضع قلبه إلى هذا الشخص واضح هذا ما يتعلق بمسألة معنى الموافقة الالتزامية فاتضح المراد من الموافقة الالتزامية إن شاء الله خب البحث الثالث هو ما أفاده بعض الأعلام كالسيد الإمام قدس سره حيث أفاد بأنه لا يعقل التكليف أصلا بوجوب عقد القلب على ما علم به المسمى عندكم بالوجوب الموافقة الالتزامية حيث أفاد قدس سره بأن عقد القلب على ما علم أمر قهري أصلا فلا يمكن الانفكاك بين العلم وعقد القلب حتى يقال يجب عقد القلب على ما علم به إنما يصح التكليف مع إمكان الانفكاك بين العلم وعقد القلب مع أنه عقد القلب على ما علم به قهري غير قابل للانفكاك فمن علم أن الشمس موجودة لا معنى أن يعقد قلبه ويذعن على أن الشمس غير موجودة فعقد القلب وهو الإذعان أمر قهري والاعتقاد أمر قهري مترتب على العلم فمتى ما علمت بالشيء عقد القلب عليه ولهذا ذكر المناطق أن العلم ليس معناه إلا الإذعان بمعنى أنه إذا علمت بشيء تحقق الإذعان به، ولا يعقل أن تعلم بشيء ولا يتحقق الإذعان. فلا نتصور هذا المطلب الذي ذكرتموه. فإن قلت ماذا تقول في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ وش صار في الآية؟ يقول ليس المراد من الآية أنه تحقق اليقين بالشيء ولم يتحقق عقد القلب عليه المسمى بالموافقة الالتزامية، بل المراد من الجحود هو الجحود باللسان لا الجحود بالجنان، أي مع يقينهم بهذا الشيء جحدوا به على مستوى اللسان. فالجحود المشار إليه في الآية أي جحود الجحود اللساني لا الجحود القلبي، مع أنهم استيقنوا بهذا الشيء كأبو جهل لكن لم يرضى أن يعترف ويبرز ما في قلبه ويبرز ما عقد قلبه عليه، وهو الاعتراف بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولا تدل الآية على أنه مع حصول اليقين لم يتحقق عقد القلب. إذن ما أفيد في المقام لا يمكن الركون إليه، فلا معنى للبحث أصلا عن وجوب الموافقة الالتزامية. أنا أعمق مطلبنا عن ما ماذا تفعل ما أشار في موافقة سماعة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بالنبي، إذ لا يمكن أن يحمل التصديق على الشهادة لأنه على الإبراز يعني التصديق اللساني، لأن التصديق اللساني مفروغ عن في قوله أنت شهادة أن لا إله إلا الله. فما هو مراد من التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله بناء على كلامكم؟ ومع وضوح ليس المراد من التصديق بالنبي التصديق بأنه نبي ورسول، إذ هذا يتساوق مع المسيحية أيضا، فكيف تفسر التصديق بالنبي؟ ماذا تقولون؟ كيف نفسر التصديق بالنبي حينئذ في موافقة سماعة؟ تقول تصديق لساني هو بشهادة أن لا إله إلا الله، تصديق لساني.
التصديق العملي.
نعم. المراد من التصديق هنا هو عبارة عن التصديق العملي، أي التدين بما جاء به على مستوى العمل لا على مستوى عقد القلب. فالمراد من التصديق بالنبي التدين في مقام العمل بما جاء به، بأن تكون أعمالك على وفق الشريعة وأن تتدين بها في مقام العمل، لا أن تقول هو نبي لكن تعمل بالشرائع السابقة. فالإسلام متقوم بحيثية قولية وهو الشهادة، وبحيثية عملية وهو شنو؟ التصديق بالنبي، بمعنى التصديق به بلحاظ مقام العمل. هذا خلاصة وعصارة ما أفاده قدس سره. ولكن للتأمل فيما أفيد مجال كما أفاد غير واحد من الأعلام المتعرضين لكلامه، فإنه تارة نتكلم عن الإذعان القهري الانفعالي، وتارة نتكلم عن الاعتقاد الفعلي الاختياري، وفرق بينهما. فإنه إذا قطع المكلف بشيء حصل الاعتقاد والإذعان المنطقي، ولكن هذا الاعتقاد والإذعان أمر انفعالي قهري. إذا علمت بالشيء حصل الإذعان، وهذا الإذعان الانفعالي أمر قهري، وهو الاعتقاد بالنسبة، الاعتقاد بثبوت النسبة المحمول للموضوع. ولكن ليس المراد من الموافقة الالتزامية الإذعان المنطقي والاعتقاد المنطقي الانفعالي، بل المراد منه الأمر الاختياري وهو عقد القلب وإرغامها وخضوع القلب إلى ما علم به، وهذا أمر اختياري يشعر به الإنسان بالوجدان. فكثير من الأشياء التي نعلم بها لا ينعقد قلبنا عليها ويخضع وينساق لها، فقد نفعلها في الخارج دون عقد القلب عليها والتسليم بها. فالتسليم بالشيء وعقد الشيء به مسألة أخرى غير مقام الاعتقاد والجزم. ولهذا ورد في الآية القرآنية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة، كذا الآية، ويسلموا تسليما. فالتسليم وخضوع القلب وجنوعه والإذعان القلبي، هذا هو المسمى بشنو؟ المسمى بالموافقة القطعية المبحوث عنها الالتزامية. فمثلا شيخنا في حياتنا الاعتيادية، أول شيء طبخ الأستاذ على التلميذ، مثال طبخة من الأستاذ. الأستاذ يعتقد ويعلم أن غيره المدرس للمادة أفضل منه، يعلم بذلك بلا إشكال، ولكن يكابر ولا يخضع قلبه لهذه القضية، ولا يعقد قلبه على أن فلان أفضل منه في التدريس، بل يحاول أن يغالب الوهم على الحقيقة ويتقبل المسألة بشنه بنوع من الإشمئزاز ونوع من عدم القبول والتسليم والخضوع والتكبر والجحود. هذا يتنافى مع شنو؟ يتنافى مع مسألة عقد القلب على الشيء، لأن مقتضى هو التسليم وعدم الانفعال وعدم الاشمئزاز، هذه مرتبة 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 راقية. ولهذا مقتضى الأخلاق العالية والإخلاص العالي أن الأستاذ إذا رأى من أفضل من يدرس يحث الطلبة على ذلك، يقول أيها طلبتي اذهبوا لفلان أفضل مني، لا أنه يشمئز ويتنفر ونفسه تنكمش إذا رأى من هو أفضل من يؤدي المسؤولية، مع أنه يعتقد أنه أفضل من. فهذا وإن كان عنده اعتقاد وعلم إلا أن قلبه لم يخضع لتكبره، وهذا واضح في المغرور وفي الإنسان المتكبر والمصاب بالأمراض الأخلاقية، مع أنه ينبغي كما ذكر بعض أساتذتنا، ينبغي للمؤمن وإذا أراد يقول أنا أتصدى للتدريس لأجل نشر الإسلام، مقولات واجب، شعارات واجب، أنا أتصدى للتدريس لأجل شنو؟ لأجل نقل المعارف الإسلامية. المفروض أنه إذا جاء شخص أفضل منك تفرح وتستأنس وقلبك ينشرح، لأنه ارتفع عنك التكليف ووجد من يحقق غرض الشارع بشكل أتم. هذا بالنسبة إلى الأستاذ، كذا بالنسبة إلى التلميذ. التلميذ قد يقطع ويعلم أن فلان أفضل منه وأحسن منه وأقوى منه ذهنيا وعلميا، إلا أنه يكابر قلبيا على ذلك، فلا يعقد قلبه على أفضلية فلان ويشمئز ولا يخضع قلبه ويجنح ويحاول أنه يكابر مع هذه النسب التوهمات وما شاكل ذلك. ففرق بين الإنسان المسلم والمستقر نفسيا اتجاه هذه القضية والإنسان المشمئز وكذا في هذه القضية. فهذا أمر وجداني، نحن لا نتكلم عن أمر انفعالي، يعني هذا أمر ضروري. لا، عقد القلب حالة اختيارية قد تحصل عند الإنسان وتختلف شدة وضعفا، هذا خضوع بهذا المستوى. التسليم إلى النبي ليس بمستوى واحد، قد أنت تفعل بما أتى به النبي، لكن هل تسلم؟ هل تسلم بحكم الفقيه؟ هل تسلم بحكم الحاكم في المسائل القضائية؟ أو أنك تأخذ من باب الحكم الشرعي فقط، من باب تمشية العزة على قولة الأم، من باب الخوف الوقوع في النار؟ التسليم وعقد القلب على الشيء غير مسألة شنو؟ الاعتقاد واليقين والقطع. أنا أقطع بأن حكم الحاكم مصيب لي مثلا مطابق للشرع، ولكن أتأذى من حكمه لأنه لم يحكم لي، ف فهنا ما حصل تسليم وعقد القلب على ذلك. إذا عقد القلب أمر وجداني، أمر شنو؟ أمر اختياري وما شاكل ذلك. ولهذا لا نحتاج إلى تأويل الآية أصلاً. الآية هي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، الجحود من أفعال النفس لا من أفعال اللسان والجوارح. الجحود والاعتقاد من أفعال من؟ من أفعال النفس لا من أفعال اللسان. فالمراد من الآية أنهم بالرغم من يقينهم بذلك إلا أن تكبرهم وغرورهم ماذا ومصالحهم لم توجب أن يتحقق عقد قلب على ما يعتقدوا به، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كبعض المنافقين أيضا في الإسلام، بعض المنافقين مثلا يشهد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو نبي مبعوث من قبل الله، إلا أنه لا يعقد قلبه على ما جاء به ولا يخضع لما جاء به، بل يتكبر إما بغرور عصبية قبلية أو بمصالح دنيوية. مثل الفعل الخمس، بعضهم الفعل الخمس يقول لي الفعل الخمس باقي شوي يموت، هذا ما يعقد قلبه على أن هذا واجب وأنه كذا، لا اشمئزاز وما شاك، ولا يخضع قلبه ويجنح لذلك. وهذا واضح للمتكبرين والمتجبرين وما شاك لذلك. على أي حال مسألة وجدانية قبل أن تكون شنو؟ برهانية. هذا ما يتعلق بشنو؟ بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهو ما عقده الشيخ الأعظم في الكتاب بعد الفراغ عن تحديد المراد من الموافقة الالتزامية وعن معقوليتها، يقع الكلام في تأثيرها في موارد العلم الإجمالي. والشيخ عقد البحث تارة بلحاظ الشبهة الموضوعية وتارة بلحاظ الشبهة الحكمية. أما بلحاظ الشبهة فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول في الشبهة الموضوعية. ذكر الشيخ الأعظم أن الظاهر هو جواز المخالفة غير العملية في الشبهة الموضوعية، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد، فطرفا الترديد حكمين والموضوع شنو هو؟ واحد. كمسألة الحلق السابقة، فيقول أنا أقطع بأنه تعلق حلف بإزاء شرب هذا السائل المعين، ولكن هل هو محلوف على فعله فيجب الشرب، أو محلوف على تركه فيحرم الشرب؟ فيتشكل عندنا علم إجمالي إما بوجوب الشرب أو بحرمته، وهذان الطرفان حكمان على متعلق واحد. هذا مثال. ويوجد عندنا مثال آخر أو مورد آخر، حكمين لموضوعين لا لموضوع واحد. كما لو فرضنا بأن المكلف أحدث فيعلم بأنه أحدث، ركزوا، ويعلم أن بدنه طاهر، فتوضأ بماء مردد بين فتوضأ بسائل مردد بين الماء والبول غفلة. توضأ بسائل مردد بين الماء والبول شنو؟ غفلة. فهنا يقول، ركزوا، لا يخلو الواقع، لا يخلو هذا المكلف بعدما التفات وانتهى من الوضوء، يقول لا يخلو، إما أن يكون هذا السائل ماء فتكون النتيجة ارتفاع الحدث وبقاء طهارة البدن، لأن البدن لامس الطاهر، فالبدن ما زال طاهر وارتفع الحدث. وإن كان السائل هو بولا فالحدث ما زال موجود والخبث قد تحقق أي تنجس البدن. إذن يتشك، إذن هو يعلم إما بتحقق الطهارتين الخبثية والحدثية، إما بتحقق الطهارتين الطهارة من الحدث والخبث على تقدير أن السائل ماء، وإما بتحقق النجاستين، النجاسة بالحدثية المعنوية والنجاسة الظاهرية شنو؟ الخبثية، إذا كان الماء طولا. هذا عنده علم إجمالي، فيعلم إجمالا إما بارتفاع الحدث أو ارتفاع طهارة البدن، أحدهما قطع الانتقام. هنا المكلف لو أراد أن يجري الأصول، شيخنا أراد أن يجري الأصول العملية، يقول أنا أعلم إجمالا بانتقاض أحد الأمرين، إما طهارة البدن وإما ارتفاع الحدث، فهنا أجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، فأقول أستصحب طهارة البدن وأستصحب بقاء الحدث، فهذان الاستصحابان كما ذكر في علم الأصول لا يتنافى مع المخالفة العملية القطعية، لأن الأصل الجاري في بعض الأطراف أصل شنه ترخيصي والآخر أصل تنجيزي، جريان الأصلين التنجيزيين الترخيصيين محل إشكال، أما جريان أصل ترخيصي والآخر تنجيزي لا يتعارض الأصلان كما نقح في بحث العلم الإجمالي، لكنه سنصطدم بأي مخالفة؟ بمخالفة التزامية. كيف يلتزم بهذين الأمرين؟ هم أن البدن طاهر وهم أن الحدث باقي، الالتزام بكل منهما يخالف الالتزام والعلم بأن أحدهما قد انتقض، فعنده بلحاظ العلم يعلم أن أحدهما انتقض، فكيف مع علمه بأن أحدهما انتقض يجري الاستصحاب فيقول أنا ببركة استصحاب بقاء الطهارة ماذا أحكم؟ أحكم وألتزم بأن بدني طاهر، من حيث الحدث الالتزام تكلم، التزم بان بدني طاهر، ومن حيث اجراء استصحاب بقاء الحدث التزم بانه شنو الحدث باقي. الالتزام بكلا الامرين يتنافى مع الالتزام بانتقاض احدهما، فلهذا صح البحث في هذا المثال عن اي مساله؟ المخالفه من حيث الالتزام. الشيخ العظم يقول على كل حالين، في المثال الأول في المثال الثاني تجوز المخالفة الالتزامية، فما هو الوجه في ذلك؟ الشيخ الأعظم كلامه مد وجاز كالعادة، ونحن نجمع بين كلامين ونرتب كلام، فنقول تارة نتكلم عن المخالفة بلحاظ الحكم الواقعي، وتارة نتكلم عن المخالفة بل بلحاظ الالتزام بالحكم الواقعي، فينبغي أن يلتفت إلى هذه الحيثية التي غابت عن كثير وأشكلوا على المصنف بل في تعارضات وتناقضات. ركزوا من الآن، تارة نضع اليد عن نضع اليد إلى على وجوب الجمعة، فنقول عندنا حكم واقع وهو وجوب الجمعة، وجوب دفن الميت وغيرها، وجوب الوفاء بالنذر، الوفاء بالحلف، الوفاء باليمين، هذه أحكام واقعية. تارة نتكلم عن وجوب الالتزام بالحكم الواقعي، أي يجب الالتزام بوجوب صلاة الجمعة، يجب الالتزام بوجوب دفن الميت، يجب الالتزام بحرمة مخالفة النذر، ها هذا وجوب للالتزام متعلقه نفس الحكم الواقعي. فتارة نتكلم عن الحكم الواقعي وتارة نتكلم عن الالتزام بالحكم الواقعي. فنحن تارة نتكلم الآن على البحث بلحاظ نفس الحكم الواقعي، وتارة نتكلم عن البحث بلحاظ الالتزام بالحكم الواقعي. أما البحث بلحاظ باللحاظ الأول، فنأتي إلى مثالنا السابق في الشبهة الموضوعية. نقول لا أعلم هل أن هذا السائل المعين يجب شربه أو يحرم شربه. فنقول هنا حكم واقعي، ما هو؟ وجوب شرب ما حلف على شربه، صحيح؟ يجب فعل المحلوف على فعله. وعندنا حكم يقول يجب ترك ما حلف على تركه. هذه حكم شنو؟ واقعي. فهل يصح إجراء الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي في المقام أو لا؟ فيقول الشيخ الأعظم بأنه لا مانع من جريان الأصول العملية كالاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، لأنها حاكمة على الحكم الواقعي. فيدعي الحكومة، ركزوا في المطلع، بيان ذلك أننا نشك، التفتوا، هل أن هذا السائل محلوف على فعله وشربه؟ الأصل أنه لم يتعلق به الحلف. الأصل استصحاب عدم كونه محلوف على شربه. وأيضا نجري الاستصحاب باللحاظ الآخر، الأصل هو أنه لم يحلف على تركه. فنجري الاستصحاب في طرفي العلم الإجمالي، وببركة الاستصحاب يرتفع موضوع الحكم الواقعي، لأن موضوع وجوب الفعل المحلوف على فعله هذا غير محلوف على فعله. فنجري الاستصحاب والأصل بلحاظ موضوع الحكم الواقعي. وكذا الشرع ماذا يقول بحكم الواقعي؟ يجب ترك المحلوف على تركه. فموضوع وجوب الترك والاجتناب شنو؟ المحلوف. هذا أشوف هل هو محلوف على ترك أو لا؟ الأصل أنه غير محلوف على تركه، والأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي. الأصول الموضوعية الجارية في رتبة الموضوع إثباتاً أو نفياً لا تتنافى مع نفس الحكم الواقعي، لأنها ترفع موضوعه. فإذا رفعت موضوعه لا معنى أن تتنافى مع الحكم، لأن الحكم لا وجود له مع فرض ارتفاع الموضوع. متى تحصل المنافاة؟ إنما تحصل المنافاة لو كان الحكم موجود في الميدان. إذا كان الحكم موجود في الميدان مع وجود الأصول الذي نجريها، هنا يحصل التعارض. ولكن الأصل رافع لنفس الحكم، فلا معنى أن يعارضه. فمن هنا يتضح يا شيخ حسن أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي تخرج مجاريها عن الحكم الواقعي. مجرى الأصل، يعني مورد جريان الأصل، يخرج مورد عن حكم الواقعي. فالحكم الواقعي يرتفع، وبارتفاع الحكم الواقعي يرتفع موضوع وجوب الالتزام بالحكم الواقعي أيضا، وهو اللحاظ الآخر. الشارع يقول يجب الالتزام بالحكم الواقع القائم على الوجوب. إذا وجبت الجمعة يجب عقل القلب على وجوب الجمعة. الآن وجوب الجمعة ارتفع ببركة الاستصحاب، فعقل قلبي على وجوب الجمعة لا معنى له. إذن ببركة جريان الأصول في رتبة الموضوع يرتفع موضوع وجوب الالتزام. واضح النكتة؟ إذن النكتة هو شنو؟ الحكومة. ولهذا قال، وبعد ذلك فنقول أما المخالفة الغير العملية الالتزامية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا. الآن حكمنا الموضوعية، هذا قوله فالظاهر جوازها تعبير مسامحي، وإلا بالدقة أصلا خارجة سالم انتفاء الموضوع، لأن لا وجود لها يقال يجوز أو لا يجوز. الموافقة الالتزامية ارتفعت بارتفاع موضوعها، فجوازها من باب السالم انتفاء الموضوع، مو أنه موجودة لكنه يجوز مخالفتها، هي مرتفعة بارتفاع الموضوع. سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين، المرأة الموطوءة كذا، نفس المرأة غيرت المثال، ونفس الشيء دفن دفن من التسليم تتذكرون دفن دفن الميت، دفن الميت ماذا، دفن الميت الكتابي يدور بين وجوبه وبين حرمته، هذا يدور بين حكمين لموضوع واحد، أو بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث. الطهارة حكم موضوعها البدن، الحكم الثاني الحدث. الحكم الحدث ما هو موضوعه؟ النفس. واضح؟ إذن هذان حكمان لموضوعين متغايرين. لمن توضأ غفلة، ليش قال غفلة؟ لأنه لو لم يتوضأ غفلة يقطع بأنه لم يرتفع الحدث، لأنه لا يصح الوضوء مع الالتفات بماء مردد، فلا يمكن قصد القربة. إذا توضأ ملتفتا إلى تردد الماء لم يتحقق منه قصد القربة، فيعلم جزما بأنه لم يرتفع الحدث، لا أنه يدور الآن بين ارتفاع الحدث أو ارتفاع طهارة البدن. تفتي المطلب؟ إنما يصح هذا التردد إذا فرضنا أنه توضأ غفلة كي يتأتى من قصد القربة. أما لو ما كان غفلة فهو إذن يقطع بأنه كل ما كان على ما هو عليه البدن. خب البدن يشك فيه، لكن الحدث شنو؟ قطعا الحدث باقي. خب على حال. وأما في الشبهة الآن بيفصل، أما في الشبهة الموضوعية فلأن الأصل فيها إنما يخرج مجرى الأصل عن موضوع التكليفين الواقعيين، فالتكليف الواقعي ما هو؟ يقول يجب الإتيان ما حلف على الإتيان به، يجب ترك ما حلف على تركه، يجري الأصل. يقول الأصل أنه هذه المرأة غير محلوف على وطئها، هذه المرأة غير محلوف على ترك وطئها، واضح؟ فيخرج مجرى الأص، يعني مورد جرى الأص يخرج عن موضوع التكليف الواقعي. فيقال، أطلع شرح لنا المطلب، إحنا ما نعرف، قال ها، فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بوطئ هذه، وعدم تعلق الحلف بترك وطئها، فتخرج هي مجرى الأص، فتخرج المرأة بذلك عن موضوعي حكمي التحريم والوجوب. ما هو التحريم؟ يحرم وطؤها ويجب وطؤها، فيحكم بالإباحة لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة، لا لأجل طرح الدليلين، مو الدليل موجود طرحناه، لا أن دليل وجوب الإتيان بما حلف به ووجوب ترك ما حلف على موجود وطرحنا، بل لارتفاع شنو؟ موضوعه. وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقائها، فنستصحب طهارة البدن ونستصحب بقاء الحدث، مع أن جريان الاستصحاب في الطرفين مقتضى الالتزام بطهارة البدن والالتزام بشنو؟ ببقاء الحدث، وهذا يتنافى مع علمنا بأن أحدهما قد ارتفع. خب، وأما الشبهة الحكمية يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.